أو لأنه صاحب أعمال وصاحب أشغال لا يتمكن لأنه يقوم بحوائج أهله فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، لأن أبا الدرداء لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث، يدرس ويتحفظ الحديث، كان ما يكتب ويحفظ كثيرا، فيتحفظ أول الليل ثم ينام ولا يستيقظ آخر الليل. فإذا هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. هذا على حسب حالة الإنسان ومشاغله وفراغه، إن كان الإنسان مشغول عنده عمل ولا يتمكن، أما لأنه طالب علم يذاكر ويحضر أو يؤلف، أو لأنه صاحب أشغال مشتغل بالكسب لأولاده وعنده أعمال وصلى ما تيسر من أوله ثم نام فلا حرج. عنده فراغ وتيسر له ينام في أول الليل ويقوم ما تيسر من آخر الليل فهذا أفضل. نعم، مثل ما قال في حديث جابر: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، من طمع أن يقوم آخر الليل من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرة، فتلك الصلاة الأولى مشهورة وذلك أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة، فتلك الصلاة آخر الليل وهي مشهورة ما ذلك أفضل، يعني تشهدها الملائكة. نعم نعم، لا يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى.
نعم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا بخصائصه أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وقوله قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي 4 بسلامين لا بسلام واحد كما قد يظنه بعضهم لما يوهمه اللفظ، اللفظ يوهم أنه بسلام واحد، لأن هذا حديث مجمل ومتشابه ويفسر بالأحاديث المحكمة الواضحة في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، والأحاديث يفسر بعضها بعض، هذا حديث مجمل متشابه تفسره الأحاديث الواضحة، وقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح، هذا حديث مجمل تفسره الأحاديث. صلاة الليل مثنى مثنى وحديث كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، هذا يفسر المراد 4 بسلام واحد، والمعنى أنه يصلي 4 يعني يطيلهن في الركوع والسجود والقيام ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 3 يثبتها، وهذا في الأغلب، ولو كان يصلي 11 ركعة هذا في الأغلب، وربما نقص وربما زاد، ربما نقص صلى 9 أو 7 وربما زاد كما في حديث عباس ربما عثر ب13 ركعة كما سبق. نعم، كما سبق في حديث ابن عباس. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد.
ها؟ لو صلى 1000 ركعة لا بأس، يصلي 1000 ويوتر بواحدة. يقول صلاة الليل ليس مخالف. يدل على الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة يوتر بواحدة. صلي مثلا لو صلي 1000 ركعة وإذا حدث الصبح صلي ركعة عملا بهذا الحديث. لكن الأفضل إذا تيسر أن يصلي مثل صلاة النبي 11 ركعة مع يعني مع التدبر في القراءة ومع الإطالة في الركوع والسجود هذا أفضل، أو 13 ركعة وإن شق عليه الطول وزاد في الركعات فلا حرج. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد أتبع علمها أو
نعم في الغالب في الأغلب ما كان يزيد يعني في الغالب في الأغلب بداية أنها أخبرت مثل ما سبق أنها قالت أنا أثر بتسع وبسبع في نفسها أخبرت بها وحديثه يفسر بعضها بعض. ومرنا في الحديث السابق أنها قالت ربما صلى تسعا وسبعا، وهنا ما كان يزيد يعني في الأغلب، ما كان يزيد يعني في الأغلب هذا هو الغالب، وربما نقص وربما زاد. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا
حتى إذا كبر، كبر يعني تقدم في السن،
حتى إذا كبرت حتى إذا
كبر
حتى إذا كبر قرأ جالسا إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
وهذا يعني هذا الحديث التي فيها أن ربما أوثر ب11 ركعة أو 13 ركعة أو ربما أوثر ب7 أو 9 تدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز الزيادة في الصلاة على 11 ركعة، وأن من قام وأن من صلى زيادة على 11 ركعة فصلته باطل. هذا أظن قرره ابن الشيخ الألباني رحمه الله، فما أدري هل بقي عليه أو لا، له رسالة في هذا بأنه لا يزاد على 11 ركعة، وهذا يعني ليس بالصحيح، والصواب الزيادة كما سمعنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عهد ابن عباس 13 ركعة، مسلم ساق الروايات في هذا صفحات على يوتر ب13 ركعة وأوثر ب7 وب9، فكيف يقال أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، وأن من زاد من قام زاد على 11 ركعة فكأنما زاد في الفريضة؟ هذا قول ليس بالصحيح. وفي هذا الحديث قول عائشة ما رأيت النبي يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر يعني تقدمت للسن قرأ جالسا، فإذا بقي عليهم السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا يدل على أن صلاة الليل فعلها النبي على حالات، أحدها أنه يصلي قائما، يصلي قائما ويقرأ قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم، وهذا في حال شبابه وقوته. الحالة الثانية أنه يصلي قاعدا لما تقدم من السن، وإذا أيضا كسل أو مرض صلى جالس، يقرأ وهو جالس ويركع بالإمام ويسجد. الحالة الثالثة أنه يصلي جالسا ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو واقف ثم ركع كما في هذا الحديث. وهذه الحالات كلها ثابتة في الصحيحين، يصلي مرة جالسا، يصلي مرة أحيانا جالسا وأحيانا قائما، وأحيانا يصلي قاعدا، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع. وهل هناك حالة رابعة وهو أنه يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه حالة تحتاج إلى، هذه حالة رابعة تحتاج إلى دليل. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس لكن إذا فإذا أراد القيام قام فركع بدون قراءة؟ هذه تحتاج إلى تأمل تلتمس هذه الحالة هل ثبت أن النبي، لكن الحالة ثابتة، كان يصلي قائم يصلي جالس يصلي قاعد، فإذا بقي عليه 40 أو 30 آية قام فقرأهن في الركعة. وهل هناك حالة الرابعة هو أنه يقرأ جميع القراءة وهو جالس، فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه تحتاج إلى بحث تأمل هل ثبت عن النبي أو لم تثبت. نعم.
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لما تطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك.
قال أبو عبد الله البخاري يفسر كلمة دفن عليك لأنه تحريك. وهذا الحديث يبين لما ترجم له المؤلف رحمه الله من فضل الطهور في الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء في الليل والنهار. فالوضوء من أسباب المغفرة، كما ورد أن الخطايا تخرج من وجه المتوضي ويديه ورجليه، كما في الحديث: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة نفسها رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة، كما في الحديث: من توضأ فأسرع الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه إلا غفر الله له. فدل على أن الوضوء من أسباب المغفرة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء إذا أقبل عليهما بوجهه من أسباب المغفرة. ورد في الصحيحين ورد في الحديث أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي. في الحديث وفي هذا الحديث دليل، يعني في هذا الحديث يؤخذ منه أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، لقوله في الحديث: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. وقوله في ساعة بالليل أو نهار يشمل وقت النهي، ويدل على أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وأنها مستثناة. وإلى ذهب إلى هذا جمع من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، فقالوا ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، تكون مخصصة لعموم حادث النهي، مثل صلاة سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وإعادة الجماعة إذا صلى في المسجد الفجر أو العصر ثم جاء المسجد يأخذهم يصلون يصلي إعادة الجماعة مستثناة ولو كان بعد النهي. فذهب الجمهور إلى العمل بأحاديث النهي، وقالوا أحاديث النهي أصح وأكثر، فلا تفعل ذوات الأسباب. لكن هذا الحديث دليل على ذوات الأسباب تفعل، وهو الأرجح. نعم. نعم كذلك لا بأس له، صدق عليه. هذا من إعادة الجماعة. نعم، من إعادة الجماعة، إعادة الجماعة، إعادة الجماعة مستثناة. نعم.
باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم. في هذه الترجمة وهذا الحديث أنه لا ينبغي التشديد على النفس في العبادة لئلا تمل وتسأم فتترك العبادة، بل يداوم على العمل، على عمل وعبادة لا تشق على نفس وتؤدي إلى البلاء، كالصلاة في آخر الليل مثلا، وصيام 3 أيام من كل شهر، لأنه إذا شق على نفسه وصار يصلي أغلب الليل وصار يصوم مثلا كل يوم ويصوم يوم ويفطر ويوم، هذا يشق على نفسه قد يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى الثقل، لكن يتعبد بعبادة لا تؤدي إلى الملل، يصوم ما تيسر لتيام كل شهر أو لتيام الخميس، يصلي آخر الليل ولا يشق على نفسه لئلا يمل. وقوله لا يمل هذا وصف يليق بالله، لا يقتضي نقصا ولا يشبه ملل المخلوق، وليس هو قطع الثواب عند قطع العمل كما فسره النووي وغيره. النووي يقول لا يمل حتى تملوا، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تأويل، هذا وصف، هذا تأويل بمقتضى البلد وصف يقبل، لكن من أثره أن الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا أثر من أثره وليس وصفه. مثلا الرضا من آثارها الثواب، الثواب الرضا ليس هو الثواب، الرضا صفة من آثارها الثواب، والغضب صفة من صفات الله ومن آثارها العقوبة، البلاء صفة من صفات الله ومن آثارها قطع الثواب عند قطع العمل. النووي جماعة قال لا يمل لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تفسير بإيش؟ بالأثر، مثل تفسير الغضب بالعقوبة، تفسير الرضا بالمثوبة. الرضا البلاء يليق بالله العظيم، لكن من آثاره من آثار هذه الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم.
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي.
بركة قال. نعم. إيش؟ نعم. مقابل. نعم. نعم مثل قال بعضهم هذا من باب المقابلة، مثل لا وفي اللفظ الآخر لا يسمح حتى تسأم. نعم.
أنا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغ أو الدهان أو حاول إزالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل بأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم لا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن يجب عليه عادة الصلاة، يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل المناكير يحكها أو صم يزيله ويغسل ما تحته ثم يعيد الصلوات. نعم. نعم. إذا كانت ما لا تريد الوضوء لا ما يلزم. إذا كانت ما يعني ما تتيمم يعني لا تستطيع الوضوء ولا تغسل يديها ما في حاجة إلى ذلك. لكن لو توضأ لا بتزيل المناكير. نعم.
من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟
الأقرب أنه فات محله، القضاء مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال محله وينقضى في وقت الظهر، فأرجو أن لا يكون حرج، لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم. ها النهي. نعم صواب انها ان يوم الجمعه مستثنى، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث اذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى اذا خرج الامام، فلو صلى استمر حتى يخرج الامام فلا حرج يوم الجمعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ اصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وأقرأ قراءة جهرية، ألا هذا خلاف السنة؟
لا بس هذا جائز، الأفضل بسلامه، والجهر لا بس الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتعدى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم.
يقول أحسن إليك كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال لنا أحمد رحمه الله إنما ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، طالب العلم قدوة فلا يثبت الوتر لا حضرا ولا سفر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلامة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد، هذا الحديث يدل على كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وذلك لأن قيام الليل من أفضل القربات وأدل الطاعات، ولا سيما آخر الليل الثلث الأخير، فإنه وقت التنزل الإلهي. تواترت الأحاديث، فتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه فضل عظيم لمن قام الليل، والله تعالى وصف الأخيار بقيام الليل، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يكره للإنسان أن يترك ما اعتاده من الخير، ولا سيما قيام الليل، ينبغي الإنسان أن يداوم على ما اعتاده من الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل، وكان عمله ديمة كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن ترك قيام الليل فيه حرمان للنفس من خير عظيم. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الليل، فلو صلى بين العشاءين صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء السنة الراتبة صلى ركعتين أو أربع ركعات صلى شيئا من الليل. وكذلك إذا صلى أقل صلاة الليل ركعة الوتر بعد صلاة العشاء يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة، وأدنى كمان ثلاث ركعات، إذا أثر بثلاث صلى شيئا من الليل، أو أثر بخمس أو بسبع أو بتسع على حسب التيسير. وإذا صلى ما تيسر في أول الليل ركعتين أو أربع ركعات ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل وصلى كذلك على خير. وسبق الحديث أن النبي سئل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فإذا صلى من الليل شيئا خرج من هذا الوصف، لا ينطبق عليه الوصف. إذا صلى شيئا من الليل ركعتين أو ثلاث ركعات بعد العشاء أو قبل الفجر فإنه يخرج من هذا الوصف. أما إذا نام ولم يصلي شيئا فإنه يصدق على هذا الوصف. وإن كان مثلا فيها خلاف، المراد نام عن صلاة الصبح أو عن صلاة العشاء أو عن قيام الليل، والأقرب نام عن قيام الليل، فهذا مزية لقيام الليل، لأن نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. وأما قول الحافظ هنا إن إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة فالتقييد ليس بظاهر، فترك قيام الليل لمن اعتاده مكروه سواء أشعر بالإعراض عن العبادة أو لم يشعر. نعم. وقيام الليل ليس بواجب، ولكن إذا اعتاد الإنسان الخير فيكره في حقه أن يترك هذا الخير الذي اعتاده، ولا سيما قيام الليل. نعم. ولهذا قال النبي نصح النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا على سبيل الاستحباب، ولم يذكر فلان للستر عليه، يعني رجل شخص كان يقول ليه تركت يا ملي. عبد الله بن عبد العاص انتفع بهذه النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يصوم النهار ويقوم الليل، شدد على نفسه حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، حتى إنه أهمل أهله، ترك أهله فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله وما أريد. قال لا تفعل، قال صم من الشهر ثلاثة أيام وقم من الليل ونم. فقال في السياق قال فإني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نصف الدهر صوم داود، كفر الصيام صيام داود. وفي الليل كذلك قال لا نم وقم، حتى قال إنه أطيق أفضل من ذلك، حتى قال له قم قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يقرأ القرآن في كل يوم يختم القرآن، فقال له اقرأه في كل شهر، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في 20 في 15 حتى وصل إلى 7، فقال اقرأه في 7 يعني 7 أيام ولا تزد على ذلك، لأنه شاب والنشيط. ثم بعد ذلك تقدمت في السن، كبر السن وصار شق عليه الصوم بعد ذلك، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما خفف على نفسه، وهو ليس بواجب لكن لا يريد أن يفعل شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك يسجد الصوم ثم يسجد الفطر، يسجد الفطر يفطر 7 أيام ثم يصوم مثل 7 أيام، فيتقوى بعدما تقدم في السن وكبر سنه، صار يشق عليه يصوم يوم ويفطر يوم، فكان يفطر 7 أيام ثم يصوم مثلها 7 أيام. نعم. فعبد الله نصح النبي أولا، النصيحة الأولى قال لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه يوم، فتبع هذه النصيحة لكنه زاد وشدد على نفسه، وصار يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له صم صوم داود وقم قيام داود واقرأ القرآن في كل 7 أيام ولا تزد. نعم.
باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم.
هذه النصيحة الثانية بعد النصيحة الأولى، شدد عبد الله على نفسه وصار يصوم النهار ويقوم الليل، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ استفهام إنكار عليه، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم النهار ويقوم الليل. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام شهرا قط ولا قام ليلة إلى الصباح قط، كان يصوم من الشهر ويفطر ويقوم من الليل وينام. فنصحه قال لها ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ باب الإنكار، لأن الإنسان إذا قام الليل وصام النهار أتعب نفسه ومل العبادة وأخل بالواجبات الأخرى، خل بالواجبات أهله بالواجبات البيتية وبالكسب لنفسه ولعياله إذا كان صاحب كسب، هذه واجبات وعبادات فلا ينبغي أن يخل بها، ينبغي أن يكون عنده تواجد، فلا يعطي بعض العبادات كله وينسى العبادة الأخرى. ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. وفي الرواية الأخرى قال ولم أريد إلا الخير، هذا بعد نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ألا يترك قيام الليل، فكان بعد ذلك يقوم الليل ويصوم النهار، فنصح النصيحة الثانية لأنه خفف على نفسه لا هذا ولا هذا، لا تترك قيام الليل بكلية ولا تشدد على نفسه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من سرد الصوم وقيل قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك يعني ضعفت أو غارت بكثرة السهر، ونفهت نفسك يعني كلت وتعبت وضيعت الحقوق الأخرى. وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وفي قصة سلمان قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك يعني الزائر عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. فلما قال ذلك أبو الدرداء لسلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وصدق سلمان. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فصم وأفطر وقم ولا صم بعض الشهر وأفطر أما تسود الصم لا وقم بعض الليل ولا وسرد الصيام لا يجوز لا يجوز سرد الصيام صوم الدهر لا يجوز. قال النبي في من صام الدهر لا صام ولا أفطر لا صام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فصوم الدهر إما حرام وإما مكروه. وجاء في وعيد شديد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو كذا فيه كلام. فالمقصود أن صوم الدهر إما محرم أو مكروه لا يجوز. آخر حد صوم نصف الدهر صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما هذا إذا كان ما عنده مشاغل ولا يشق عليه. أما إذا كان عنده مشاغل لا يصوم نصف الدهر يصوم ثلاثة أيام كل شهر أو إذا كان عنده شاط يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر ويومين. أما أن يصوم نصف الدهر هذا يشق عليه إلا إذا كان ما عنده مشاغل عنده شاط فلا بأس. آخر شيء صوم الدهر نصف الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. ذكر وقد ذكر شيخنا سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه قال إن هناك التقينا ببعض العباد من الهند الذين يسردون الصوم عباد يسرد الصوم سردا. فقلت له يعني ما ينبغي هذا. قال نعم. فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه تعود الصوم يقول اليوم الذي يفطر فيه ما أشتهي الأكل في النهار تعود على هذا تعود على الصوم وصار ما له رغبة في الأكل. اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الأكل في النهار تعوده وحبه لله لكن مع ذلك يفطر عاملا بقول النبي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الله بن عبد. نعم.
نصام ثلاثة أيام كل شهر.
نعم.
وهناك من يصوم يوم يفطر هل تصوم بفضل شيء؟
ها؟
نصام ثلاثة أيام كل شهر.
نعم. من صام ثلاثة أيام كل شهر كان مصوم الدهر العشرة بحسب أمثاله كل يوم على عشرة أيام.
من يصوم يوم يفطر يوم هل يكون بالفضل واحد؟
هذا في تفصيل. إذا كان صاحب مشاغل يصوم ثلاثة أيام كل شهر صاحب مشاغل ويؤدي أعمال أخرى قد يكون أفضل من ذاك لأنه يؤدي أعمال أخرى. لأنه إذا صام يوم وفطر يوم أخل بالواجبة والواجبة الأخرى فيها فضل وفيها أجر على حسب حالة الشخص. إذا كان الشخص متفرغ يكون أفضل في حقه يصوم ويفطر وإذا كان مشغول وعنده أعمال فلا يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أفضل. نعم. هذا جاء فيه الحديث يطلق صيام بعد شهر رمضان سهل الله من حرم شهر صوم الشهر مستثنى يعني إذا صام أغلب الشهر حسن وإن صام كثيرا منه يعني إذا كان كثيرا من الشهر حسن وإن صام بعضه حسن. المقصود أن صومه صوم الشهر المحرم مرغب فيه وأفضل العاشر ثم التاسع. إذا صام العاشر تاسع أيام البيض وأسيئا منه حسن وإن تيسر له أن يصوم أغلب الشهر ولم يكن عنده مشاغل هذا طيب. نعم نعم صومه كله إلا قليلا يعني. إلى عمه مرنا في الحديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من بعض من يتعبد قال له قم ونم قال النبي عبد الله بن عمر قم ونم. ولما كان زينب كان لها حبل ممدود بين الساريتين تصلي فإذا فتر فعلقت قال حلوا يصلي أحدكم الشاطر فإذا فتر فليقل. ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه لأن يسأل وقال في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا وفي الحديث سددوا وقاربوا. ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه ويشق على نفسه لأنه يمل العبادة ويسأل ويخل بالواجبات الأخرى ولكن يصلي وقت النشاط. وقال إذا نعس أحدكم في الصلاة وهو في الصلاة فلينقض فإن الإنسان فإنه إذا صلى يعني وهو ينعس لعله يدعو فيسب نفسه. نعم. نعم يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا بين العشاءين من الليل. نعم. لكن الأفضل الثلث الأخير. نعم. ها؟ نعم بعد العشاء الوتر كله بعد العشاء بعد صلاة العشاء. نعم.
باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني دنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبل صلاته.
نعم. فأبو فضل من تعار من الليل فصلى. التعار ذكر الشارع فيه معاني متعددة طويلة لكن أرجحها أن التعار اليقظة مع الصوت بذكر الله. تعار من الليل هو اليقظة مع الصوت بذكر الله. وفي هذا الحديث فضل من تعار من الليل يعني صوت بذكر الله فقال لا إله إلا الله. من يشفع الإنسان يستيقظ من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في تقديم الحمد لله. وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. في صحيح مسلم كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدأت سبحان الله وبدأت الحمد لله فلا يضر. هنا بدأ بالحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا قال ذلك اللهم اغفر لي أو دعا استجب له فإن توضأ قبل الصلاة. في فضل هذا الذكر إذا استيقظ وأنه من أسباب المغفرة وأن دعاء مستجاب وهي أن الوضوء والصلاة بعده مقبولة وهذا فضل عظيم. هذا فضل عظيم. ولهذا ذكر ابن بطال رحمه الله قال على هذا الحديث كلاما جميلا يقول وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعا أجابه وإذا صلى قبل صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول رفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في المشركين المضاجع.
نعم. هذه كلام جميل كلام جيد ذكر أبو هريرة ولم يذكر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه الأبيات قل وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد البيت الأخير يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم.
تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة السبرق
فكان قطعة السبرق خمسة قط
كأن بيده قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها فعبر الرؤيا، فهذا من تعبير الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في هذا الحديث الصحيح. والرؤيا أن عبد الله بن عمر رأى بيده قطعة استبرق، استبرق نوع من الحريد نوع استبرق وسندس، السندس والاستبرق نوعان من الحريد، أحدهما غليظ والآخر رقيق. ورأى عبد الله كأنه دخل الجنة، وكان بيده قطعة استبرق، فكان لا يريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. ورأى أيضا رؤيا أخرى كأن اثنين أتياه أراد أن يذهب به إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه. فقص عبد الله هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففيه دليل على أن صلاة الليل من أسباب السلامة من النار، وهذا هو الشاهد. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فصلاة الليل من أسباب السلامة من النار. ويؤيد ذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانتفع عبد الله بهذه الرؤيا، بهذه النصيحة من النبي، انتفع. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، انتفع. هكذا الصحابة الكرام ينتفعون ويعملون، خلاف كثير من الناس اليوم تخبر بالحكم الشرعي ولا يعمل به، تنصح ولا يعمل به. الصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثله. قوم اخترهم الله صحبة النبي، هم نقلوا الشريعة علينا وحملوها إلينا وبلغونا شرع الله ودينه من الكتاب والسنة، وهم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله. فكان واحد منهم إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، وإذا نصح انتفع منه. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، وكان الصحابة لا يزالون يقصون على الرؤيا، كانوا يقصون إذا رأوا رؤيا. من ذلك أن جماعة من الصحابة الذين صلوا رأوا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى السبع الأواخر. وفي هذا أنها قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. لكن في اللفظ الآخر أنهم رأوها في السبع الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. نعم. وهذا يعني أقل عدد تطلب فيه ليلة القدر، السبع الأواخر من رمضان، تبدأ من ليلة 24 على اعتبار الشهر تام. نعم. هذا تابع للرؤية، تابع للحديث. نعم. 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 رأى الرؤيا، الرؤيا ما يلزم منها أن يكون مثله. رأى كان اثنين ذهب به إلى النار، وأتاه ملك، والملك يتصور تصور حتى في اليقظة تصور بصور متعددة، صورة جبريل وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب. أما في الصورة التي خلق عليها ما رأاه النبي إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم.
باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراس بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا.
نعم. هذا في أن صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات، هنا ظاهره أن صلى ثمان ركعات يعني وأوتر، كان أوتر بواحدة يكون تسع، ثم صلى ركعتين جالسا يعني بعد الوتر ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإن كان الأفضل أن يكون آخر الصلاة آخر صلاة الليل الوتر. فجاء في الحديث الآخر أنه يصلي أوتر وصلى بعدها ركعتين ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة، ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر. الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وركعتين بين النداءين هاتان ركعة الفجر، والمراد بالنداءين الأذان والإقامة، وكل منهما يسمى نداء. فالأذان نداء للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. في الحديث الآخر بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة، والمراد هنا الأذان والإقامة، كل منهما أذان، والأذان معناها الإعلام. فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة. نعم. استدل بقوله ولم يكن يدعهما أبدا، استدل بعضهم على وجوب ركعتي الفجر، وهو منقول عن الحسن البصري. الصواب الذي عليه الجماهير أنهما ليستا واجبتين ولكنهما متأكدتان، هما آكد السنن، آكد الرواتب. قال بعضهم آكد الضحى، ثلث الآكد أيهما آكد. قيل إن ركعة الفجر أفضل التطوعات، وقيل أفضلها الوتر، وقيل أفضلها صلاة الليل. نعم. فالنبي كان يداوم عليهما ولا يتركهما حضرا ولا سفرا، ولهذا قال تعالى ولم يكن يدعهما أبدا. هذا كلمة أبدا استعمل في مكان الأصل ولم يكن يدعهما قط في الماضي، أما أبدا هي تكون المستقبل، لكن استعملها في مكانها. نعم.
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم. هذا الباب باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، ولم يحكم المؤلف رحمه الله في حكم، ما قال باب استحباب الضجعة ولا قال باب وجوب الضجعة، ترك الحكم مفتوح مفتوح لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، فترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم الشرعي من النص. النص فيه أن النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال بعضهم الحكمة فيه أن القلب يكون في جهة اليسار، فلو اضطجع على جنبه الأيسر لاستغرق نوما لأنه يكون أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلق فلا يستغرق. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. كذلك أيضا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال هي ضجعة الشيطان، محمول على أنه لم يبلغهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كلام مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتما. حكي عن ابن عمر أيضا أنه قال إنها بدعة ضجعة بعد الشق الأيمن، وكان يأمر بحص من يضطجع يعني يرميه بالحصى، الحصى الصغار. فمختلف فيها. وشدد ابن حزم رحمه الله وأفضل فقال إن الضجعة واجبة ويشرط في صحة الصلاة، قال إن من لم يضجع على الشق لمن لم تصح الصلاة فجعلها شرط. وجاء في حديث آخر الأمر بالضجعة وفيه كلام، والصواب أنها مستحبة مستحبة لمن صلى لمصلهم في البيت. مصلهم في البيت يستحب أن يطلع عشر كذلك. أما مصلهم في المسجد فلا، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يضطجعوا، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أنه أمر بالضجعة، لكن لو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. فلو صح الأمر بالضجعة لكان محمولا على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، يكون صارفا الأمر من وجوب إلى الاستحباب. نعم.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
نعم، هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاضطجاع ليس بواجب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا. وفي الرد على ابن حزم القائل بوجوب الضجعة وأنها شرط لصحة الصلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا. لهذا قالت عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. إذا كانت مستيقظة حدثها واكتفى بالحديث عن الضجعة، وإن كانت نائمة اضطجع. فكأنه يفصل بين ركعة الفجر والمغرب إما بحديث أو بالضجعة، فدل على أن الضجعة ليست واجبة وليست شر كما يقول ابن حزم. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود في أمر من صلاهما بالاضطجاع فهو من رواية الأعمش عن أبي صالح وهو مدلس وقد عنعن. وفي طريق أخرى قال الأعمش عمن حدثني عن أبي صالح، فيحتمل أنه دلس عن ضعيف ولا مسمى. ولو صح فهو محمول على الاستحباب، لو صح محمول على الاستحباب لهذا الحديث، فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان صارفا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحديث أشار إليه الشارح رحمه الله، أقرأ الشرح أشار بهذا الترجمة.
قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع، أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب.
هذا لو صح الحديث في كلام من رواية الأعمش على أبي صالح ومدلس، وفي رواية أخرى قال عمن حدثني على أبي صالح، دل على أنه احتمل أنه دلس عنه. لكن لو صح فهو على الاستحباب، يعني هذا الحديث أنه لم يقتضع. نعم.
وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، على هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن عربي. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق مع عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يفهم. وبعد هذا شوف وأفق ابن حزم بعد ما تسقط، ومن ثم قبل السقط
ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حتى البياقي. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي حديث إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به. وفي حفظه ما قال والحق أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر.
بعد هذا وذهب بعض السلف الصدرين
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكين عن عمر، وقواه بعض شيوخنا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد.
يحسب يعني يرميه بالحصة وهي الحجارة الصغار.
وصح عن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد أخرج ابن أبي شيبة.
والصواب أنها يعني سنة لمن فعلها في البيت كما كان النبي يفعل. أما في المسجد فلم يفعلها الصحابة ولم يأمرهم النبي بذلك. نعم.
من قام الليل فقط الضجعة تكون خاصة من قام الليل
هكذا قال بعضهم، والأقرب الأقرب العموم الأقرب العموم لمن صلىها في البيت
مهدارة يا
شيخ حفظ مجرد ما يضع جنبه لو أراد يقوم. نعم.
باب الحديث بعد ركعتي الفجر.
إذا أريد الهيئة اسم الضجع اسم الهيئة رغم الضجعة معناها الهيئة، أما الضجعة هي المرة الواحدة اسم المرة تكلم عليها عندك.
نعم
أحسن
عليك. الباب الذي قبله قوله باب الضجعة أو الضجعة لتسري الضاد المعجمة لأن المراد بالهيئة
الهيئة هذا الأقرب وفتحها المراد المرة. نعم تكون الضجعة هذا باب الضجعة في نعم باب الضجعة على الشق الأيمن الضجعة لمرض الهيئة، أما إذا أريد المرة فضجعة واحدة. نعم.
باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك.
نعم فيها أنه لا بأس بالحديث بعد ركعتي الفجر، ليس وقت نهي عن السلام كوقت خطوة الجمعة، وفيه وكان المؤلف أراد الرد على من يكره الكلام بعد ركعتي الفجر، فلهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. وفيه أن النبي كان يحدث عائشة جل على غير مكروه، بعض العلماء يقول يكره الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر لا يتكلم حتى يصلي الفريضة. نعم. يعني على هذا يحمل على هذا أو لا يحمل قول آخر قول ثاني. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد.
في أيضا دليل أيضا على مشروعية المداومة عليهما خلفا لمثل ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن يداوم عليهما ركعتي الفجر لأن كان تعاهدهما ولا يدل ذلك على الوجوب. نعم. ما يضر كونه يداوم على النوافل وهو يعتقد أنها سنة ما يضر. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
فيه تسميتهما تسمية ركعتي الفجر نوافل يخلف النوافل، وفي اللفظ الآخر تطوع، ومن سماهما تطوعا إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات تسمية تطوع، وهذا يدل على ركعتي الفجر ليست واجبتين خلافا للحسن البصري، لأن عائشة سمتهما أدخلتهما في النوافل والنوافل ليست واجبة، وفي اللفظ الآخر تطوع والتطوع النوافل ليس بواجب. نعم.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
وهي وش الحديث يأتي بعد البعض تقديم تأخير يأتي بعد البعض. نعم.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، وخلاف حديثها المعروف عن عائشة قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا فيه أن يصلي 13 ركعة، فدل على أن قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره خلاف الركعة يعني في الغالب مراد في الأغلب. ولهذا روى هنا أنه صلى 13 ركعة وروى وجاء في الحديث الآخر أي عنها أنها قالت أنه النبي صلى 9 ركعات وجاء عنها أنه صلى 7 ركعات. إذن ورد عن أشياء أنه كان ما كان يسر الله وغير يزيد على 11 ركعة وفي هذا الحديث أنه وتر ب13 ومرنا أنه وتر ب7 وأوتر ب9 فدل على صلاة الليل متنوعة. وفيه الرد على من قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في الليل وقال إن من زاد على 11 ركعة فكأنما زاد ركعة في الفريضة. وضع في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان تتراوح على 11 ركعة وهذا الحديث حجة عليه وعلى غيره.